المشاهدين في كل مكان، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. أهلا بكم مع حلقة جديدة من برنامج الأقلية العظمى، الذي آمل أن يكون موضحا أو مرتبا أو معدلا أو ناصحا للسلوك العام داخل نطاق الأسرة، داخل الأبناء صغارا كانوا أو كبارا. هنخش في الموضوع النهاردة اللي بنتكلم فيه بقالنا فترة، ألا وهو السلوك. وكلمنا بإيضاح أن السلوك نتيجة لأسباب. الأسباب دي تلخيصا ممكن تكون المرحلة السنية اللي بيمر بيها الطفل، وبالتالي ما أقدرش ألوم الطفل في المرحلة دي بقدر ما أتفهم أن نموه في دماغه، في ردود أفعاله، في قدراته لا تحتمل أكتر من كده. ممكن يكون الأسباب مهارات الطفل عاوز يتعلمها، وبالتالي أما يتعلمها هيتحسن سلوكه، ودينا أمثلة عليها دراسيا. النقطة التالتة اللي خدت منا وقت طويل جدا وما زالت هتاخد وما زالت هنتكلم فيها وحنلت ونعجن ونتكلم ونتناقش ونقول ونعيد ونزيد لحد ما يتنور في دماغنا إضاءة كده في لحظة من اللحظات، إن السلوك العام داخل نطاق الأسرة ممكن يؤدي إلى إن سلوكيات الأطفال أو الأولاد أو المراهقين أو أبنائنا أو الكبار بتنطبع عليهم، وبالتالي بينتج منها سلوك. ودينا أمثلة منها مد الإيد، منهم الكذب، منها اللي الثقة، منها اللي الطموح، منها إن أنا ما بقاش لي رأي، منها إن أنا أبقى نظرتي حتى نظرة مادية للأمور، ممكن تكون نظرة معنوية، أي مكان. يبقى السلوك العام قد يؤثر بتأثير واضح في سلوك الأولاد، وبعد كده نلوم الأولاد إن سلوكهم كده على اعتبار إن إحنا براء من هذا الأمر. في نقطة مهمة تانية، إن عادة الأباء والأمهات أو المربين بيقفوا عند السلوك اللي حصل ويتربسوا دماغهم، وما يحاولوش يقروا هو السلوك ده من الطفل ده اتعمل ليه، وبالتالي ردود أفعالهم ماسكة في السلوك. فلو مد ايده يكسروا دماغه، لو كذب يبقى انت كذاب وكذا 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 وكذا، لكن ما ببصش ان ده ممكن يكون قدر من الحرمان، ما ببصش اذا كان ده قدر من الحرمان العاطفي او المادي او ما الى ذلك، لكن ما ببصش لده، انا ببص ان السلوك ده لازم يتظبط. اما اتكلمنا في السلوك اتضح لينا ان ما فيش حد متظبط، لا اب ولا ام، من غير زعل، يعني قصدي إن إحنا مش متظبطين قوي. يعني في أباء وأمهات لا أريكم إلا ما أرى ولا ما أهديكم إلا سبيل الرشاد، هو كده إحنا شايفين كده هو الصح كده، مفيش مراجعة، مفيش إعادة تفكير، وبالتالي السلوك وحلقتها بتخلينا نراجع سلوكياتنا كأشخاص محيطين بأطفال. وبالتالي الموضوع معقد في التربية بالذات، لأنه في عوامل كتيرة جدا بتربي، وفي نفس الوقت مطلوب مني أنا كأسرة في وسط كل المتغيرات اللي موجودة إن أنا أنجو بأولادي لبر الأمان. عشان كده نقلت القضية المرة اللي فاتت لنقطة جوهرية، نقطة احنا بنحتك بيها بقالنا سنوات طويلة، نقطة ان في متغيرات في سلوكيات الاولاد نتيجة لأسباب خارجة عن إرادة الاولاد. فممكن نقول الطفل ده قليل الأدب وهو غصب عنه مندفع، نتيجة لان المراكز المخية في الفص الأمامي مش متظبطة. وممكن ينعت الولد ده بالانحراف السلوكي نتيجة لأن عنده الاندفاعية دي. وممكن نصف طفل بأنه غبي لأنه مشتت في الانتباه وقدراته أقل من المعدل شوية، زي قصر النظر وطول النظر كده في القدرات العامة، بيشوف لكن ما بيشوفش 100%، 6 على 6، ما بيشوفش بكامل طاقته وإرادته. ممكن ينعى الطفل بأن سلوكه الدائم مشاغب وهو غصب عنه نتيجة لأن عنده مشاكل في التركيبة المخية. أما بنتكلم مشاكل في التركيبة المخية مش معنى كده مجانين ولا معتوهين، بيبقوا أذكياء وقدراتهم عالية، لكن إحدى وظائف أو بعض وظائف التحكم في السلوك مش موجود. العلم أفاض بكده، وجدنا إن أولاد كتير بيتقال يطلع من ظهر العالم فاسد بنستغرب. كل المعطيات لأسرة كريمة فيها جو هادي، بنحاول نظبط بهدوء بتفاهم بردود أفعال بأي طريقة، بس الولد فالت من يومه في المدرسة، مشاغب مع أصدقائه، مشاغب ما بيتلمش غير أولاد الشمال، بيقضي وقته طول الوقت، في انحرافات في السلوك العام، في كذا في كذا، حتى الناس بدأت تستغرب وتقول الولد ده ازاي خرج من الأسرة دي والتركيبة دي، ده أبوك طيب وأمك طيبة. فلو افترضت إن الآباء والأمهات قاموا بدورهم حقيقة والولد بقى شاطط شمال شوية، ممكن يكون ده لعيوب في الجهاز العصبي. بقول الكلام ده ليه؟ لأن اصطدامي اليومي بأطفال وأولاد خصوصا في فترة المراهقة بيلام عليهم سلوكيات، بيتضح بعد ذلك إن الأب والأم عندهم قصور في النظر وقالوا نظرية على الولد ده وخلصنا على كده، ومن يومه بيتعامل بطريقة معينة من غير ما ننظر إلى احتمالية إن الولد ده عنده مشكلة، زي ما اتكلمنا المرة اللي فاتت على تشتت الانتباه والاندفاعية. المشكلة في الأمور العضوية اللي تسبب في تغيير السلوك بتتحكم في مصائر ومستقبليات أولادنا. يعني اللي فهم من تشتت الانتباه والاندفاعية ان ده هيأثر فقط على المستوى الدراسي، لا، هو مش بيأثر على المستوى الدراسي، هو بيأثر على تركيبة الشخصية. اللي هتصدر لنا في المستقبل زوج، وهتصدر لنا في المستقبل أب، وهتصدر لنا في المستقبل موظف، وهتصدر لنا في المستقبل بني آدم مسؤول. فهل الموضوع يقتصر فقط على رؤية بسيطة عشان موضوع المذاكرة؟ لا، الموضوع أبعد من كده، لأن الشخصيات المشتتة في الانتباه شخصيات ضعيفة في معظمها، ثقتها بنفسها مش موجودة أو شبه إنها تكون مش موجودة، ما يقدرش ياخد قرارات، ما يقدرش يبقى فعال، مش طموح. المشتتين عادة يتكلموا كتير لكن ما يعملوش، ما يقدرش يعتمد على ذاته في تحقيق هدف، لازم جنبه حد يزقه على طول. المشتت والمندفع بيرضى بمستوى أقل من المتوقع منه، فبدل ما يبص إنه يخش هندسة أو طب أو ما إلى ذلك، يخلص إعدادي ويخش بعد كده تعليم أبسط. متوقع ليه بقدراته وذكائه ان يبقى حاجة في المستقبل، يبتدي يبقى فاعل، لا، يبقى تابع. المشتت ده هو ممكن يكون زوج وأب، فتخيل شخص يبقى ثقته بنفسه ضعيفة وأب أو زوج، حجم المشاكل هتبقى عاملة ازاي؟ اتخاذ القرارات، إدارة البيت، النقاش والحوار، اللي هيوظفه لأولاده إيه؟ وبالتالي يوم ما بنتكلم على السلوك، أنا ما بتكلمش على مستوى إن الولد مزعج في البيت، أو الولد ممكن يكون بيمد إيده لفترة، أو الولد مشتت في المذاكرة. ده السلوك ده بيكمل معانا طول العمر، طول العمر. وبالتالي مفيش طرف في ان انا احس ان ابني عنده مشكلة عضوية قد تؤثر في السلوك لا لا هو هيتحسن، وبنشوف من ده كتير. بنشوف الأولاد في إعدادي وفي ثانوي اللي مستويات ردود أفعالهم بقت أعلى، طريقة تعاملاتهم بقت أسوأ، مذاكرتهم بتقل، أداءاتهم بتبقى أقل، والكلمة المعتادة الولد ده دماغه حلو قوي بس موظفها في الغلط، أو الولد حلو جدا بس لو ينتبه ويركز ونقعد طول العمر نتشدق بالكلمتين دول وهو بيقل في المستوى في المستوى في المستوى ويصبح فرد ممكن ما يبقاش ذا وميض في الحياة. عشان كده أما اتكلمنا المرة اللي فاتت في التشتت والاندفاعية أشرت إن احتمال يكون في علاج، زعل البعض كلمة علاج يا سيدي تعديل سلوك، لكن في بعض أوقات بيصبح العلاج نوع من أنواع النجاة، أولا لتوقيف الانحدار اللي بيبقى موجود، لمساعدة العلاج السلوكي، لمساعدة الأب والأم في التعاملات، بس في النهاية لازم نقوم بإجراء. لكن ما سيبش ابني من يوم ومشتت وأقعد ألطش فيه طول الوقت، أصل أنت مش منتبه مش مركز مش 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 مش. والكلمة المشهورة على المشتتين ده على الكمبيوتر وعلى اللابتوب والتاب والتليفونات رائع ومركز وراكز وزي الفل، لكن على المذاكرة مفيش مشتت، ده هو بيركز بمزاجه. لا هو مش بيركز بمزاجه، لأن مركز التركيز هنا غير مركز التركيز هنا. فمركز التركيز في البعد الأكاديمي اللي هو الدراسي والسلوكي بيبقى فيه تشتت، لكن على المستوى الحركي أو المستوى الذكاء بتاع المهن أو ذكاء الكمبيوتر ده حاجة تانية. فعشان كده بتحول منين هو كده ومنين هو كده. وبالتالي احنا معانا تليفونات من اول الحلقه ومن الحلقه اللي فاتت، بس انا عارف ان هي عمليه ضغطه، بس اوصل الفكره واستقبل الاتصال. طيب معنى كده ان انا لما باجي اتعامل مع طفل مشتت في الانتباه انا بتعامل مع طفل المعلومه مشتته جواه وتركيزه بيبقى ضعيف، وبالتالي محتاجة أكرر مرة واثنين وعشرين وثلاثين وأربعين. المشتت ما يقعدش يذاكر ساعة، يذاكر تلت ساعة ويريح خمس دقايق عشر دقايق واجيبه تاني. المشتت ما ينفعش يذاكر في وسط الصالة اللي فيها أخواته والتلفزيون شغال والباب بيخبط والتليفون بيرن، فعش لازم يتدخل أوضة ويتقفل عليه ونقعد نذاكر واحد لواحد. المشتت لازم يتذاكر حد فوق راسه، وبالتالي الأدوار دي كلها لازم تقوم بيها الأم عشان تقدر توصل المعلومة العلمية للمشتت. لكن مش هقدر أقول للمشتت ذاكر بنفسك واعتمد على ذاتك زي بقية الأولاد، اقعد بيقعدوا بالساعة واثنين وثلاثة وأربعة. المشتت مثلا بالنسبة له الكتابة مؤلمة جدا ومتعبة جدا وقاسية جدا وزفت جدا ومتعبة جدا، حاجة يعني صعبة جدا. بالرغم من كده احنا بنسقل على الاولاد حتى لو عرفت ان عنده تشتت في الانتباه بالواجبات، ويقعد من الساعة 5 لحد الساعة 11 وممكن يطبق ل 12 وواحدة عشان يخلص واجبه، لان الام مش فاهمة ان الموضوع ده حاجة عضوية جدا محتاجة ان احنا نتدخل فيها، فهي فاكرة ان ابنها ما عندوش القدرة على ذلك او بتحاول تمرنه عشان يبقى مجتهد. والكتابة، الكتابة لم ينزل الله تبارك وتعالى بها من سلطان كأسلوب للتعليم، ده احنا ابتلينا بالكتابة كمجتمع في حقبة 30 40 50 سنة اللي فاتت، بان احنا اصبح المجال التعليمي واجبات واكتب، وان اباء وامهات بيطالبوا المعلمين انهم يدوهم واجبات بزيادة، اصل ده هو التعليم. محدش فهم الناس ان التعليم دايما بيتم عن طريق ده العقل، بيتم عن طريق اللقط الشفوي والذهن الحاضر، ان الحفظ مش محتاج نكتب كتير وان اللي بيكتب كتير ده معناه ان قدراته وذكاؤه اقل من المعدل الطبيعي بالنسبه للاخرين اللي مشغلين دماغاتهم. عشان كده تلاقي ولد في الدرس ده يدبان الدرس اتحفظ عنده، وتلاقي اولاد تانيين لازم يرجعوا ويبتدوا يكتبوا عشان يرسخوا المعلومات اللي موجوده في الدرس. ده مستوى اعلى كتير عن التاني اللي قاعد طول النهار قاعد يكتب وفاكرين ان ده هو التعليم وان هو ده الصح وان كذا. وفي الكيجيهات وفي الحضانات بيعتبروا ان الطفل اللي جاي كاتب واجبه بشكل منمق وجميل والولد رازع صفحتين ثلاثة هو ده التعليم والولد ده هيطلع زي الفل، وما بيطلعش زي الفل. ليه ما بيطلعش زي الفل؟ لان احنا ما حركناش ده، ما تحركش ده، ده ما بيفهمش. وبالتالي اعتمدنا على الحفظ كوسيلة من وسائل الكتابة أي مكان. وبالتالي أول سبب من الأسباب العضوية لتعديل لتغييرات السلوك اللي بتحصل التشتت والاندفاعية. والاندفاعية معناها أخطاء كتيرة بالرغم أن العقابات زيادة، بالرغم أن المحفزات زيادة، بالرغم أن احنا بننصح زيادة، بالرغم أن احنا بنوضح زيادة، إلا أن الخطأ هو الخطأ مستمر باستمرار. أما تلاقي واحد زي ده يبقى ده مندفع غصب عنه، محتاج تدخل فني. أما لقي الطفل بيحل الصعب ويسيب السهل، في فروق ما بين أن أنا قاعدة معاه ومش قاعدة معاه، ده تشتت في الانتباه حقيقي محتاج أنه يتعالج. ليه؟ لأن المستوى الدراسي لازم هيقل، أو تطلع عيني أو يطلع عينيك، أيهما أقرب عشان توصل اللي أنت عاوزه. في مشكلة تانية بتبقى عضوية، بس عشان ناخد اتصال قائم، في اتصال قائم؟ طيب دخل لي أم محمد بعد إذنك.
السلام عليكم.
وعليكم السلام محمد، تفضلي.
لو سمحت يا دكتور، ابن 7 سنين هو مستوى دراسة كويس، بس هو حرك زيادة شوية، حركته زيادة، يعني طول ما هو أصلا قاعد بيذاكر بيتحرك يمين وشمال. أنا أصلا بوديه كاراتيه.
حلو.
بس هو التركيز عليه، يعني هو لما بيركز مستواه كويس، لكن حركته كتير تحس ان هو عنده تشتت في الانتباه برضه.
بس مستواه كويس الدراسه.
بس هو بس عشان فصل بين الام والاب، هو قاعد مع تيتا وجده، ف غالبا دي مأثر عليه، يعني يحط هدومه في بوجه. يحط هدومه في بوجه، العصبيه التأتأة في الكلام عنده بتزيد.
تأتأة؟ في الفصل بيشتكوا من سلوكه؟
هو شاغي لحد ما في المدرسه، بيشكو من الشجاعه بتاعته شويه،
حركته شويه. طيب
بس هو بيروح كاراتيه يعني، وبيتحرك كتير في البيت وكده.
حلو، اداؤه في الكاراتيه كويس؟
كويس.
كملي بقى في الكاراتيه.
بيروح الكاراتيه بس هو مش عاوز يروح اليومين دول، يعني بيكسل شويه.
ما هو هتلاقيه دايما كده، الحاجات اللي فيها الزام بيبقى فيها صعوبه شويه. حاضر.
مش
هقول لحضرتك خطوات كده تساعدك فيها. حاضر 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 يا محمد، حاضر. طيب حلو سؤال محمد، ليه ابعاد كتير. طفل عنده 7 سنين مستوى دراسي كويس، هو ده اللي انا عاوز ااكد عليه، ان من ناحيه المستوى الدراسي للاطفال المشتتين أو اللعبيين أو الأشقياء زي ما الناس بتحب تعمل، بيبقى مستوى دراسي جيد وتحصيله جيد وبيلقط بسرعة وممكن أسرع من زمايله. وده الطفل المدرسة قبل ما تقول السؤال بيرفع إيده وبيبقى مشارك، فأساسا ملوش علاقة ده إن قدرته ضعيفة أو مش ضعيفة. لكن المشكلة اللي ممكن تكون عنده قد تؤدي إلى أن القدرات تبتدي تقل بالتدريج، لأنه محتاج يركز أكتر مع سنين الدراسة ويركز أكتر. فتبان المشكلة مش في أولى ابتدائي أو تانية ابتدائي، تبان في رابعة ابتدائي، على اعتبار أن كتير من المدارس بتدخل مادتين اللي هم العلوم والدراسات في سنة رابعة ابتدائي، وبالتالي بيتقل المنهج، محتاج وقت أطول يبتدي تظهر العيوب بتاع التشتت وتظهر العيوب بتاع عدم الركزات. لكن ولد عنده 7 سنين بيلعب كاراتيه حركي، اكمل في الكاراتيه وادخل لعبه تانية. ده مبدئيا. الحاجه التانيه في الفصل، طفل بيتحرك فاستفيد من حركته. الطفل الحركي عاده بيحب الاهتمام فنركز عليه، نقعده في وش المدرسه او على الكرسي بتاع المدرسه. بس لو قعد في الفصل ما يقعدش جنب طفل بيتحرك برضه، وما يقعدش جنب شباك او باب، يعني يقعد في الوسط ويقعد قدام، حتى لو كان طويل، حتى لو كان طويل، حتى لو كان جرم، حتى لو كان جرم. الطفل المشتت زي اللي بيلبس نظارة، زي اللي بيلبس سماعة، محتاج يقعد قدام. المدرسة عليها انها تلقط انتباهه، فتكرر اسمه مرة او اتنين او تلاتة زي ما بتكرر اسماء بقية الاولاد. بتوزع المدرسة كراريس، مفيش مانع ان احنا نخليه هو اللي يوزع. مشوار للمشرفة بتاعت الدور، جري، روح اعمل كذا. لقيت حركته زيادة، مفيش مانع انه ينزل التراك يلف مرتين في الحوش ويطلع تاني جري، على اعتبار انها لعبة، على اعتبار انها مجهود. الحركة عادة في الاطفال المشتتين المندفعين حبتين الحركيين بتقل على سن 8 سنين. المشكلة حاليا لو من الحركة لسن 8 سنين بتقل، لكن اللي بيستمر التشتت والاندفاعية. طيب التشتت ده اقدر احله ازاي؟ في الفصل اتفقنا. وفي حاجة زيادة للمدرسين، المشتت ما ينفعش اسيب له ورقة، بالمناسبة ورقة الامتحان. في بعض اوقات بصطدم بشيء بستغربه. الاستغراب ده جاي من ايه؟ من المناهج المضخمة المتفحلة الراكدة المحشية الكتير. طفل في كي جي 2 أو في أولى ابتدائي تيجي ورقة الامتحان بتاعت العربي أو الحساب، وش وظهر، كي جي 1 كي جي 2 ولا ابتدائي، واسيب الولد منه للورقه والمبرر عشان يتعود، والله مبرر سليم. طب الطفل المشتت اللي بيبص يمين وشمال غلط بين عنه، اللي ممكن يعدي على سطرين ثلاثه وما يحلهمش، اللي ممكن ما ياخدش باله من همزة ولا واحد ولا اتنين، أو طفل حركي بيقف وبيقعد وبيعمل. ففي فروق فردية بين الأولاد، ففي طفل محتاج إن المدرسة تعدي عليه تفرد له الورقة وتقول له اشتغل من غير غش، تقول له أنت ما حلتش دي وما حلتش دي، خلص دي وخلص دي وتمشي. لكن ان انا اسيب الورقه كده عيانا بيانا لطفل في كي جي 2 ولا ابتدائي على اعتبار ان ده نظام تعليمي داخل مدرسه من المدارس، وما اكثر المدارس بالشكل اللي موجود ده، على اعتبار ان اولادنا يبقوا كبار ومتعلمين وكذا، في فروق فرديه بين الاولاد لازم اراعيها. فمش معقول تيجي وليه امر لطفل مشتت او حركي أو قدراته أقل من المعدل، أو طفل ما بيشوفش كويس ونظارته لسه لابسها جديدة، أو طفل ما بيسمعش كويس، أسويه ببقية الأطفال دون ما رحمة أو تفاعل. ويوم ما الأم تتكلم شوفي له مدرسة خاصة لاحتياجاته، لمجرد أنها طلبت من المدرسة أو المدير أن لازم حد يبقى فوق رأس الولد في في الامتحان مش يغششه، يعدي بس يقول له خد بالك انت ما خلصتش ولا لسه. العمليه التعليميه مش عمليه بلا رحمه، العمليه التعليميه مطلوب فيها قدر من الرحمه للقدرات الاقل من المعدل في الاولاد. المدرسين ساعات يقول لك انا هاخد الاولاد الفت عشان سمعتي، ابنك ده مش مركز، ابنك ده هيبوظ لي سمعتي، ابنك ده محتاج حالات خاصه، ابنك ده هيعطلني. طب ما تاخده ثواب، حط هدف ونيه كده ان ده ثواب، فض من وقتك ثواب. اعتبره حاله من الحالات اللي ربنا هيكرمك فيها، ونجاحك كمدرس او كمعلمه بيبقى نجاحك مع الشخص ده مش الاشخاص اللي ما عندهمش مشاكل، ولا الجاي بيحفظ وبيفهم وبيستوعب وما عندوش اي مشكله. انت كمعلم ما عملتش حاجه، انت رصيت الموضوع وخلصنا، مفيش اي ابداع. لكن الابداع الحقيقي ان الطفل ده اللي عندك في الفصل اللي عنده مشكلة ما، سواء كانت سلوكية، سواء كانت نفسية، سواء كانت ذهنية، سواء كان في التشتت، سواء كان في الاندفاع، سواء كان أي مكان مسماها، هو ده نجاحك الحقيقي. مش نجاحك انك تزيح الولد من الفصل وتحوله لفصل تاني، مش نجاحك انك انت التسعتاشر الكويسين في العشرين يجيبوا درجات النهائية وهو في يبقى في ذيل القائمة لأن سيادتك ما اديتلوش الوقت والجهد اللي المطلوب تديهوله أكتر من الأولاد التانيين. لأن الضعيف والمريض محتاج نظرة ومحتاج اهتمام، فطبيعي أن دول أسعى ليهم وحاول أأكد عليهم وديهم مكود بزيادة وحط نية وابقى واضحة النية عندي لده. لأن الأولاد المشتتين أو المندفعين أو اللي قدراتهم أقل من المعدل شوية، يعني إيه قدرات أقل من المعدل؟ يعني ذكاؤه 88 من 90، 87 من 90، فرق 3 درجات، درجتين، 4، فبيبقى التحصيل أصعب شوية، بيبقى عنده مشاكل في بعض المواد زي اللغات، لكن في الرياضيات بيبقى كويس، فبيحتاجوا دول مجهود أزيد. فيوم حتى ما بيجيبوا درجة 18 من 20 دي بتعتبر الدرجة النهائية، كتير من المدرسين دي قريب حد قالها لي، أم من الأمهات بتشتكي بنوتة اتكلمت متأخر. معنى اتكلمت متأخر احتمال يكون عندها بعض الصعوبات في مسألة التعلم، لأن ما قدرتش البنت لحد دلوقتي وهي في أولى ابتدائي إنها تروي قصة. فأي حد متأخر في الكلام قدر يروي قصة، موضوع تأخر الكلام انتهى خلاص والناحية التعليمية تبقى تمام. بس في أولاد بيبقى متأخرين في الكلام، ما بيوصلوش لدرجة انهم يحكوا اللي حصل في الفصل، اللي حصل في الحضانة، اللي حصل في البيت، اللي بيحصل عند عمه، اللي بيحصل عند خاله، اللي حصل في الشارع، اللي حصل مع زميلتي. الام تبقى يعني في صعوبة في انها تلملم المعلومة من البنت او من الولد، يبقى معنى كده ما بيقدرش يروي قصة، يبقى العملية التعليمية هيبقى فيها مشاكل. ومعنى ان العملية التعليمية يبقى فيها مشاكل، معنى كده ان البنوتة دي غصب عنها عضويا عندها مشكلة حائل بينها وبين التعليم، مش لانها غبية او عبيطة او بليدة. لكن ما تجيش مدرسة تربوية واخدة دبلوم تربوي متخرجة من كلية من الكليات التربوية تيجي لان البنت جايبة من 18 ل 20، 18 من 20 في بنوتة ما بتقدرش تروي قصة لحد دلوقتي، متأخرة شوية في المفردات اللغوية، جايبة في العربي 18 من 20، دي معناها جايبة الدرجة النهائية وبالتالي لازم أعمل لها جايزة خاصة. بأي مفهوم؟ ما تقوليش نظام المدرسة أصل ماشي 20 من 20 بس هم اللي بيتكرموا، اصل احنا عاوزين الاولاد يبقوا متحفزين. امال يسعى فيهم على ضعيفهم ايه؟ امال فين معاني الرحمه، الرافه، تقدير؟ فين معاني الانسانيه البسيطه لطفل عندها المنظر ده، وتيجي مدرسه ترملها الصفحه في وشها انت بليده؟ اه والله العظيم انت بليده، وتقول للام بنتك محتاجه مدرسه خاصه. لهم في مدارس خاصه للبنات جايبه 18 من 20، لان الام بتعاتبها بغض النظر الام دخلت ازاي او مدخل ازاي، وبغض النظر المدرسه دي عليها ضغوط قد ايه، وبغض النظر نظام المدرسه اللي ماشيه عليه ايه. كل ده مقدر، لكن في النهايه فين الرحمه في الموضوع؟ طب الام هنقول انها متضايقه جدا وحاسه ان في مشكله عند بنتها وبتتالم جدا ان حد يمس المشكله. انا بتكلم في انسانيات دلوقتي، انا بتكلمش بقى في نظام تعليم، انا بتكلم في اسلوب حياه. ام متالمه ان بنتها متاخره شويه عن اقرانها. انتوا مش متخيلين الحاله المعنويه والنفسيه لاي ام واي اب يحس ان ابنه او بنته اقل من اخرين. ده بالمعنى البلدي اب يقول لك انا مش هحرم ابني من اي حاجه، اجيب له كل حاجه، ده في الماديات. تخيل بقى ان ربنا ابتلى الاسره دي في البنوته الصغيره دي، وهي مشكلتها لسنه ولا اتنين وبعد كده هتبقى كويسه، وبالرغم من كده احنا مش مستحملين البنوته دي وبنحطم في نفسيتها. فالام جايه تتكلم ايا ما كان طريق كلامها برضو بتعاتب، وبالتالي المدرسة خدت الجانب الدفاعي، بس خدت جانب قسوة قاسي. بدل ما تعترف بالجرم والخطأ اللي وقعت في حق بنوتة صغيرة عندها 6 سنين ونص أو 7 سنين في بداية حياتها، بتترمي الكراسة في وشها على اعتبار ان المدرسة رد فعلها ده طبيعي. بس هو رد فعل مش طبيعي. عشان كده الفئات دي اللي عندها بعض المشاكل البسيطة بتكبر المشاكل وبتتضخم وبتبقى أبعادها كبيرة ومشاكلها كتيرة. عشان كده دور التعليم طبعا ان يبقى فيه رحمة. الأعداد كبيرة، الأعداد كبيرة، الناس ما عرفش ايه، لكن بشوف أمثلة ونماذج رائعة من مدرسين ومدرسات في الموضوع ده. لأن المدرس متولي الطفل ده، مديله اهتمام، لا مديله وقت ولا مديله جهد، ده هو بس مجرد ان هو تحت نظره، اسمه بيتكرر، في تشجيع، بياخد من الام او الاب حلويات ويديها للولد جايزه، بيحط الالف على الفصل في بعض اوقات، بيطلب منه يروح للناظر عشان يوصل له ورقه ويرجع، تقدير. طفل من 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 القدرات الخاصة أحد مدرسين الألعاب الرياضية خلى حكم بغض النظر أحكامه ماشية إزاي، بس على الأقل بيديله قدره، بيديله نفسيته، بيديله كذا. وأنا ما بتكلمش في ذوي الاحتياجات الخاصة، أنا بتكلم في قدرات أقل من المعدل شوية، فيبقى فيه صعوبات في التعلم، بيتعلم بس بصعوبة. حتى ده إحنا مش واخدين بالنا انه محتاج نمرة واحد مساعدة كمان طبية، بالاضافة الى ان التعليم لازم يكون في قدر من الرحمة بالنسبة للمجموعة دي والفئات اللي موجودة دي، فما يتقالش عليهم عبيط، ما يتقالش عليه اهطل، ما يتقالش عليه ما بيفهمش، ما يتقالش عليه متخلف، ما يتقالش عليه ده اخرته يقعد على البوابة. لانك انت بفضل من عند ربنا، ربنا كرمك انك سليم، لكن ده طفل في بداية حياته بيشب للدنيا عنده قصور، عنده مشكلة، عنده ابتلاء، وبالتالي لازم أتعامل معاه بمنتهى الرحمة، زي ما بطالب الأسر اللي عندها أولاد مشتتين، عندهم صعوبات تعلم، عندهم بطء تعلم، عندهم لغة متأخرة، عندهم تأتأة، عندهم قلة ثقة، عندهم تشتت انتباه، عندهم اندفاعية، ان يبقى في قدر من الرحمة ان المشكلة غصب عن العيال عالجوها، لكن ما تطلعوش غلكم في العيال وردود أفعالكم على اعتبار ان مخبط الواد راسه في الحيطة، زي ما أب تفتق ذهنه انه يخبط الواد في الحيطة هيرجع له زي الفل. بيحصل. دين الاتصال يا ابني، اتفضل. استاذ مختار، شكرا. طيب شكرا. طيب يبقى من هنا في مشاكل، لو لاحظت ان سلوك ابني ما بينضبطش لا بشده ولا بلين، لا بتحفيز ولا بمناقشه، يبقى احتمال في مشكله عضويه في الموضوع. لو ابني شاطر وذكي بيشهد له الاخرين، لكن بيقال عنه لو ركز وتركيزه بغزاله، بيركز في الالكترونيات اكتر كتير جدا من الدراسه، مستواه وتحصيله عالي لكن نتائجه قليله، يبقى ده عنده تشتت محتاج علاج. اما الاقي ابني محتاج تكرار كتير عشان يفهم ويستوعب، لكن عنده صعوبات في بعض المواد التعليمية زي العربي مثلا، زي الانجليزي في بعض اوقات، زي الرياضيات في بعض اوقات، يبقى احتمال يكون هذا الطفل عنده بعض الصعوبات في المسألة التعليمية محتاجة تدخل علمي واضح. جلسات بقى، علاج عشان ما نزعلش الناس، اي مكان محتاج. أما لقي ابني اللي ربيته على مثل وقيم وأبعاد وأخلاقيات، بس كان متعب في يومه، في مذاكرته، في قعدته، في ردود أفعاله، متعب حتى في تحفيظه للقرآن الكريم وحفظ، لكن في سن 12-13 بدأت سلوكياته تتطور أكتر وأكتر، مرميش على قلة الأدب، مرميش على قلة الرباية، مرميش على كذا، احتمال يكون تغيرات مراهقة نتأكد منها عند متخصص بدلا من نخسر ابننا على طول. أما لاقي ابني واعد وإمكانياته كويسة بس ثقته بنفسه قليلة، من النوع القلوق، اجتماعياته محدودة شوية، بتبقى بصعوبة، أما لقي إعادة الأخطاء أكتر من مرة، مش ميال إنه يذاكر، ميال إنه يلعب، يبقى الطفل ده ممكن يكون عنده إشكالية معينة محتاجة علاج. أما لقي طفل اجتماعياً في صعوبة في الاندماج، الأب والأم هم اللي بيزرعوه جوه الاجتماعيات، وبالرغم من كده كبر لحد سن 10 سنين 11 سنة، اجتماعياته قليلة جدا وأصدقائه قليلين جدا، بيقعد في الفصل، ما ينزلش، ما يتفاعلش، ولو نزل في الحوش يقعد لوحده ويبقى لوحده، ما بيندمجش كتير، طموحه مش عالي، مش محدد هو عاوز ايه، مش مجتهد في النواحي الدراسية، احتمال يكون ده تشتت فقط في المسألة بتاعت الانتباه، أو ضعف في القدرات العامة بنسبة بسيطة، ده محتاج تدخل داخل الأمر. وبالتالي السلوك بحر واسع، لازم وانا بشوف سلوك ابني احط احتمالات كتيرة، هو بيعمل كده ليه؟ أما طفل أحس أو أستشعر منه تغير في سلوكه كان وأصبح، لازم أسأل نفسي إيه المتغير اللي حوالين الطفل ده خلاه يتغير. أما ألاقي نومه اضطرب، أحلام مزعجة، يجري ينام جنب ماما، عصبي، يكسر في لعبه، يحط يا سيدي الهدوم في بقه، يقرقط في ضوافره، يبقى بيتغير سلوكه من حال إلى حال، يبقى لازم أقول إيه اللي حصل داخل نطاق تركيبة الأسرة أدى بيه لكده. الأولاد بيستشعروا بكل المتغيرات اللي بتحصل حواليهم وبتتخزن جواهم. الأولاد ممكن يحصل لهم من المشاكل الأسرية اللي بيشوفوها قدام عينيهم والعنف المتزايد اللي أصبح داخل نطاق الأسر حاليا، وخناقة شديدة بين الأب والأم قدام الطفل اللي ممكن يكون عنده 6 أشهر أو شهر أو سنة أو سنة ونص، احتمال يحدث له جلطة في مركز الإحساس، يبقى طول عمره يعاني من مشكلة من الاكتئاب دائمة لمجرد العنف المتزايد اللي ممكن يكون بين الأب والأم في لحظة تهور منهم هما الاتنين لغياب القدرة على الاحتواء بينهم وبين بعض. أمثلة كتيرة من مشاكل عضوية قد تحدث تغير في السلوك وقد يحدثها سلوك داخل الأسر ليها. والأطفال بيحسوا تماما. افتكر ان هو كان في توأم طفلين بيتربوا، عشان أؤكد لك ان الطفل في اي عمر سني بيحس وبيتأثر. حادثة مشهورة بالنسبة لنا في القصر العيني، فبريش وجدنا ان في طفل عنده 8 اشهر رافض يرضع ورافض يرف شرب لمدة ايام. بنسأل ليه؟ لان اخوه التوأم اللي كان معاه لمدة 8 اشهر قريبين من بعض، نايمين صحيين مع بعض، توفي. فالطفل عيني تأثر نفسيا لغياب الاخ اللي كان معاه لمدة 8 اشهر. ما بالك بقى بالسلوك بتاع الأب، ما بالك بالسلوك بتاع الأم، ما بالك بالترزيع اللي بيحصل في البيوت، ما بالك بقدر التغيرات في السلوك اللي موجودة. أنا بحمل مسؤولية لكل أب وكل أم على عيالهم لأنهم مسؤولين. فعشان كده اللي عنده طفل أو عنده طفلة أو عنده ابنة أو عنده ابنة يتقي الله فيهم من نقطة أنه يعدل سلوكه عشان يقدر يتعامل مع ابنه صح، عشان ربنا يكرمه في الابن ده. عشان كتير من السلوكيات بتاعت الأولاد ناتج حقيقي، وده اللي هنبتدي بيه الحلقة الجاية، من السلوك العام داخل الأسرة. الوقت مر بسرعة. أشكركم على حسن الاستماع، وأرجو أن تكون هذه الكلمات تذكرة نعيدها مع بعض، نفكر فيها، نستوعبها. ولو في تساؤل تسألوني المرة الجاية إن شاء الله عن الموضوع، لكن تذكروا دائما أن السلوك له أسباب، لابد من البحث عن هذه الأسباب حتى يتسنى لنا علاجه. أترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.